طيب، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البيقوني رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. طيب، الآن عندنا المدرج، الحديث المدرج. الإدراج لغة هو الإدخال. تقول: أدرجت الكتاب في الحقيبة، بمعنى أدخلته. والتعريف الصحيح للمدرج: ما زاد الراوي في إسناده أو متنه ما ليس منه دون بيان. ما زاد الراوي في إسناده أو متنه ما ليس منه دون بيان، يعني ما وضح، قال هذا زيادة مني أو من فلان. ما زاده الراوي في إسناده، يعني في إسناد الحديث أو متنه ما ليس منه دون بيان. المؤلف وقال: المدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، لكن تلاحظ أن المؤلف ذكر في تعريف المدرج المدرج في المتن، لأنه قال: ما أتت من بعض ألفاظ الرواة، ذكر ألفاظ الرواة، ما ذكر الإدراج في الإسناد. أحيانا قد يكون الإدراج في الإسناد، فيزاد رجل مدرج، واضح؟ إذن التعريف الصحيح: ما زاد الراوي في إسناد الحديث أو متنه ما ليس منه دون بيان. دون بيان. إذن نقول: المدرج إما أن يكون في المتن، وإما أن يكون في السند. طيب، المدرج في المتن قد يكون أحياناً في أول السند، في أول المتن، وأحياناً في وسطه، وأحياناً في آخره. المدرج في المتن يكون في أوله وفي وسطه وفي آخره. طيب، مثال الإدراج في أول المتن: حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث متفق عليه، جاء عن أبي هريرة وعائشة. قوله أسبغ الوضوء هذه مدرجة من كلام أبي هريرة، لا، من كلام أبي هريرة. كلمة إيش؟ أسبغ الوضوء. إذن هل الإدراج أين هو يا محمد؟ في أول المتن. نعم، في أول المتن. يعني هذا كلام النبي، ما هو؟ عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار. فكلمة أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة، لكنهم لما روى الحديث ما بينوا على طول، قال إيش؟ قال رسول الله: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فالذي يرى الحديث يقول: هذا من كلام من؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الإدراج في وسط المتن، حديث عائشة في البخاري في بدء الوحي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد، الليالي ذوات العدد. قوله وهو التعبد هذا من كلام الزهري، أدرجه من؟ الزهري، يعني فسر معنى يتحنث، قال وهو التعبد. إذن هذا الكلام الذي في الحديث هل هو من كلام عائشة في الحديث أم هو من كلام غيرها؟ من كلام غيرها. الإدراج في آخر المتن حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طيب كلمة من استطاع أن يطيل غرته هذا من كلام من؟ أبي هريرة، من كلام أبي هريرة، حتى قال العلماء إنه حتى من حيث اللفظ، من حيث اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بكلام عربي واضح، فلما قال من استطاع أن يطيل غرته أين الغرة؟ في الجبهة، لو طالها أين سيذهب؟ سيدخل في الشعر فيكون قد دخل في عضو آخر، فقالوا هذا واضح أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الأنصار، لا في فضل الرقيق من أدى حق الله وحق مواليه، ثم قال ولولا الهجرة وبر أمي لأحببت أن أكون عبدا مملوكا. من يقول هذا؟ أبو هريرة. قال العلماء هذا من كلام أبي هريرة، لأن الرسول لا يجوز له أن يقول لكنت عبدا مملوكا ثم أمه ليست موجودة. سنذكر يعني كيف نعرف أنه مدرج، لكن عرفنا الآن الإدراج إما في المتن وإما في السند. الإدراج في المتن يكون في أوله وفي وسطه وفي آخره. طيب كيف نعرف الإدراج؟ أن ينص الراوي على أنه هو الذي أدرجه، مثل قول ابن مسعود في حديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال ابن مسعود وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من أين عرفنا أنه مدرج هذا؟ من نص الراوي نفسه. طيب الثاني، الطريقة الثانية من خلال تأمل المعنى، مثل حديث لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون أن أموت وأنا مملوك. كيف عرفنا أنه مدرج؟ الرسول ليس له أم، يعني لم تكن أمه موجودة آنذاك. الثاني الرسول لا يجوز له أن يتمنى أن يكون عبدا، لأن الله اصطفاه من خيرة العرب حرا. طيب الثالث أن ينص بعض الأئمة المطلعين على الإدراج كشعبة ووكيع وأحمد بن معين وابن المديني الدارقطني والبخاري وغيرهم من علماء العلل، يقول هذا الحديث صحيح إلا لفظة كذا فإنها مدرجة. إذن العالم إذا نص هذا من معرفة الطرق في من معرفة المدرج. طيب هناك كتاب عظيم ألفه الخطيب البغدادي رحمه الله، هذا الرجل إمام الذي يحافظ المشرق والمغرب، الخطيب البغدادي رحمه الله ما من فن إلا وألف فيه، ألف كتاب اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل. طيب طيب ما حكم الإدراج؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ بعض العلماء حرمه مطلقا كالإمام السخاوي، والصحيح التفصيل، وهذا ما رجحه ابن عثيمين، إن كان يغير المعنى فهذا لا يجوز له أن يدرج بدون بيان، وإن كان يغير، وإن كان لا يغير المعنى فهذا جائز، مثل قول الزهري وهو التعبد، هل غير شيئا؟ ما غير شيئا، إذن هذا مدرج جائز. أما إذا كان يحيل المعنى أو يزيد حكما فهذا لا يجوز. كيف؟ الراجح التفصيل، إن كان يغير المعنى، إن كان يغير المعنى أو يزيد في الحكم فهذا لا يجوز، وإن كان إنما مجرد تفسير لكلمة فهذا أجازه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه. طيب، الآن أمثلة للإدراج في السند، أن يروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف، في إسناده أو متنه، فلا يذكر الاختلاف بل يدرج روايتهم على الاتفاق. مثال، أعطيكم المثال، رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث واصل إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل بينهما. يعني الآن عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي رواه عن من؟ عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب. يعني الثوري روى عن كم؟ منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. يعني ظاهر هذا أن واصلا والأعمش ومنصورا كلهم روى عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، صح ولا؟ بينما الصحيح أن أبا وائل ما رواه عن أن أبا وائل لا الصحيح أن واصل الأحدب لم يروه عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل، بل روى عن أبي وائل عن ابن مسعود على طول، ما ذكر عمرو بن شرحبيل. فالرواة هنا ماذا صنع هذا الراوي؟ أدرج واصل مع الأعمش ومنصور، مع أنها رواية صحيحة لكن وأدرجه خطأ، يدرجه أنه رواه بواسطة والصحيح أنه لم يروه بواسطة. هذا مدرج الإسناد، هذا مثال لمدرج الإسناد. طيب، ما حكم المدرج؟ من أي قسم؟ قسم الضعيف، لأنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعيد المثال، يعني نمثل مثال خارجي. طيب، الآن يعني أنا أروي حديثا أو خبرا، أروي خبرا عن ثلاثة، محمد وزيد وعمر، فآتي أروي أقول حدثني محمد وزيد وعمر عن علي أن فلانا طالب علم مثلا، أنا الآن جعلت الثلاثة محمد وزيد وعمر روى عن علي أنه طالب. طيب، بينما زيد ما قال لهم هنا، ما خرجت ضربهم، يعني الآن بينما محمد مثلا في السند روى عن علي عن أخيه، فأنا عندما جيت باعتبار أن الرواية ثقة وأن المسألة واضحة وكذا زدت هذا محمد أنه روى عن علي، فأكون قد أدرجت عليا وليس يعني ممن روى مباشر عن علي، إنما روى الكلام عن طريق علي عن أخيه. الكلام صحيح والكلام ثقة، والخبر الذي وصلنا إليه كلام ثقة أن فلانا طالب علم، لكن أنا الآن أخطأت في كوني أدرجت محمدا مع زيد وعمر في أنه رواه مباشر وهو لم يروه مباشر، فأكون بهذه الطريقة قد أدرجته مع قوم لم يروه عنهم بهذه الطريق. هذا معنى الإدراج. السبب الإدراج أحيانا الراوي يفسر لفظة فالذي يسمعه يظن أنها من الحديث وليس من الحديث، مثل حديث ثابت البناني لما دخل على ثابت بن موسى، دخل على شريكه ويملي على تلاميذه، قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سكت. ثابت البناني دخل وكان رجلا صالحا يقوم الليل، فكان صورته بهية، فقال هو يقول عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دخل قال من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. هم كتبوا على أنه إيش؟ حديث عن الرسول. فأحيانا قد يتكلم العالم بكلام وما يقصد أن تكتبه من الحديث، وهذا يحصل الآن بين طلبة العلم. أحيانا نكتب فائدة نقول مثلا قال فلان من العلماء كذا وكذا، فيأتيك أحد الأخوة يكتب الكلام ينسبه لمن؟ للشيخ أو العكس، أو يكون الكلام للمتكلم الشيخ وهو ينسبه إلى عالم لأنه سمع العالم بدون ما يركز ماذا قصد بهذا الكلام فيكتب. هذا يسمى إدراجة، يعني أنت تدرج كلاما ولا تبين لمن هذا الكلام. أحيانا يكون بهذا السبب، يعني ناشئ عن سكوت، ناشئ عن يعني التفت انتباه العالم إلى موضوع آخر. أحيانا تلاحظون هذا، لكن نحن الآن لسنا في زمن التحديث، لكن كمثال يعني لسنا في زمن يعني أننا الآن ننقل الحديث قال حدثنا فلان عن فلان، لكن أحيانا يقوم الخطيب يخطب فيقول وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذا تنبهوا، ويأتي بحديث. هذه كلمة مع هذا تنبهوا من كلامه، من كلام الخطيب، بس لسانه زلت. أو أحيانا تقول وقد جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا إخواننا بارك الله فيكم خيركم من تعلم القرآن وعلم. طيب هذا يا إخواننا بارك الله فيكم من كلامه، لكن الذي يسمعك لو كنت في زمن التحديث سيقول أنها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا يأتي الإدراج بدون قصد، أحيانا بدون قصد، لكن المشكلة من السامع، السامع يلقطها ويظن أنها يعني من الكلام. كلامك أمس مدرجات كلها، لكن تدرج بعض الكلمات الذي يسمع يظن أنها يعني فعلا هذه قيلت في فلان، وهي إنما أنت غيرت مثلا كلمة مناسبة. هكذا ولا لا؟ لا، في بعض الأبيات قدر ما تضع اسم مثل ما هو، يعني فقط أنت أو أي متكلم. أحيانا يحصل مثلا لما مات أحد المشايخ، يعني قام أحد الشعراء يقول أو أحد المتكلمين فذكر بيتا فغير كلمة كلمة في البيت كانت مثلا هي الشاعر نظمها لشخص، فأسقط كلمة هذا الشخص ووضع كلمة الشيخ مقبل، أذكر هكذا، وأتى بالبيت القديم. هذا إيش يسمى؟ إدراج، إدراجة، إدراجة ما هي في أصله، لكن أدرج هذا سبب، هذا فقط تمثيل، وإلا فالإدراج في الكلام لا يهمنا، الذي يهمنا الإدراج في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الذي تنبني عليه أحكام ويأخذ الناس به، ويعني يصير أمرا لا بد من التعبد به، هذا هو الذي يهمنا. قال ومرى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتقه. طيب هذه من هذه من الأشياء المحسنات في السند، لا تهمنا في يعني سند هل هو ضعيف بسبب التدبيج أو ضعيف، لا، هذه محسنات سندي. المدبج اسم مفعول من دبج فهو مدبج. طبعا لماذا سمي مدبجا؟ قيل انه ماخوذ من التدبيج وهو التحسين من ديباجتي الوجه، لان الوجه ينقسم الى قسمين من الانف يمين وشمال، ثم ماذا؟ ديباجتين، تسمى ديباجتين. طيب وبعضهم قال سمي مدبجا لأنه من باب التقبيح، ذكر هذا في التدريب الذي هو الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، طيب ما تعرف المدبج؟ قال هنا وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. طيب رواية القرين عن أخيه بمعنى الزميل عن زميل، أنا أروي عنك وأنت تروي عني، إيش سمى هذا؟ مدبجة، استوينا. يعني الآن مثلا أقول حدثني مثلا الشيخ الإمام أن الشيخ مقبل رحمه الله قال في الحزبية حرى، الشيخ الإمام مثلا سمع مني فقال حدثنا الأخ أحمد أن الشيخ مقبل قال الحزبية حرام، طيب هذا الكلمة تسمى هذه مدبجة مثلا لأنه من طلاب الشيخ وأنا من طلاب الشيخ، أنا أروي عنه وهو يروي عن الشيخ، تسمى إيش؟ مدبجة. فهمتما؟ ليس معنى المدبج أروي عنك وأنت زميلي فقط، لا، أروي عنك وأنت تروي عن، يعني كأننا إيش؟ استوينا، استوين، واضح هذا؟ أيوة، يعني يقول لك هذا من باب كوني أروي عنك وأن تروي عني، ونفس مثلا يعني أروي عنك وأن تروي عني عن هذا الشيخ، هذا يعتبر من التحسينات اللفظية في الإسناد، يعني ما تفيدنا تضعيفا ولا تصحيحا ولا تقوية، لا، إنما تفيد تحسينا فقط وتقوية، تحسينا وتقوية. لا، ما في سبب، يعني أحيانا من باب الثقة أني أروي عن زميلي لأني ما سمعت الشيخ، فأنا أروي عن زميلي أنه قال الشيخ كذا، وهو يروي عني قضية أخرى هو ما سمعها مباشرة فيرويها عني، وما هو الشرط أن تكون القضية التي رويناها واحدة، أنا ضربت لكم مثالا، لا، ليس شرطا، يعني قد أروي أنا عنك مثلا مسألة عن قال الشيخ الإمام كذا، أنت طلاب الشيخ الإمام، طيب أروي عنك مسألة عن الشيخ لكوني ما حضرت أو ما سمعتها مثلا، ما كنت مركزا، أنت تروي عني مسألة أنت ما حضرتها ولا سمعتها، فماذا يسمى هذه الرواية الآن؟ مدبج، رواية الأقران بعضهم عن بعض. طيب، قوله عن أخه، هذه لغة في أخ، وهي لغة النقص. قال ابن مالك: أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. الأسماء الخمسة فيها ثلاث لغات، فيها لغة الإتمام والنقص والقصر. هذه مثل قوله بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. طيب، بعض العلماء الحق رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني أنا أروي عن الشيخ مقبل ويروي عني مثلا، بعضهم قال هذه مدبجة، والصواب أنها ليست مدبجة، وإنما من رواية الأكابر عن الأصاغر، مثل رواية الزهري عن مالك. من أكبر؟ زهري طبقة الرابعة، ومالك السابعة. الزهري توفي سنة 125 أو 25، ومالك توفي سنة 179. إذن رواية الزهري عن مالك من رواية الأكابر عن الأصاغر. رواية الصحابة أبو هريرة وابن عباس عن كعب الأحبار إيش سمى؟ من رواية الأكابر عن الأصاغر. طيب، لو روى عنهم كعب الأحبار، هم روى عن كعب وروى عنهم، هل نسميها مدبجة؟ قالوا لا، يعني الصحيح فيها أنها لا تسمى مدبجة. إذن متى يكون مدبج؟ إذا روى القرين الذين هما في مرتبة واحدة، زملاء لشيخ واحد، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، نسميها رواية المدبج. إذن ماذا نسمي هذه؟ رواية الشيخ عن تلميذه، الأكابر عن الأصاغر. رواية التلميذ عن شيخه، الأصاغر عن الأكابر. رواية الابن عن أبيه، الآباء، الأبناء عن الآباء. رواية الأب عن ابنه، رواية الآباء عن الأبناء والأكابر عن الأصاغر في نسله. وهذه كلها موجودة، موجودة في كتب العلماء، موجودة في كتب أهل العلم. وقد ذكروا من رواية الأكابر في مثال، أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم روى عن تميم الداري قصة الجساسة، فالرسول أخذها عنه وأقرها عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: متفق لفظا وخطا، متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. ذكر لك هنا الآن المتفق والمفترق، هذا في كتب المصطلح، هذه سهلة جدا، هذه ترجع للخط. أيش المتفق؟ قال: ما اتفق لفظا وخطا يسمى إيش؟ متفقا. وضده فيما ذكرنا المفترق. طيب، المتفق والمفترق: ما اتفق لفظا وخطا لكنه مختلف ذاتا، مثل عبد الكريم ابن أبي أمية اثنان، فهما متفقان لفظا وخطا لكنهما مختلفان ذاتا. الخليل بن أحمد ستة رجال، فهؤلاء متفقون خطا ولفظا لكنهم مختلفون ذاتا، ايش سمى هذا؟ المتفق. متفق من جهة ومفترق، متفق اللفظ مختلف الذات. يعني الآن لما ذكرنا لكم من مشايخ البخاري عبد الله بن محمد كم؟ ثلاثة أو أربعة، عبد الله بن محمد بن جويري، عبد الله بن محمد بن أبي أسماء، بن أسماء، عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. طيب، كلهم عبد الله بن محمد، لكن هل هم واحد؟ لا. طيب، فهو أقسم من اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم، مثل الخليل بن أحمد ستة. من اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، مثل أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة، أربعة محدثون، يسمون أحمد بن جعفر بن حمدان. ما اتفق في الكنية والنسبة أبو عمران الجوني اثنان. من اتفق في الاسم وكنية الأب صالح بن أبي صالح أربعة. من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم مثل محمد بن عبد الله الأنصاري. طيب كيف نميز هؤلاء لما يأتيك اثنان باسم واحد مع آبائهم؟ نميز من خلال تتبع الأسانيد ومعرفة الطبقات والشيوخ واصطلاح الأئمة. أنا الآن لما أقول لك أنس بن مالك صحابي، وأنس بن مالك والد مالك بن أنس، ما الفرق بينهما؟ ذاك صحابي وذاك تابعي، مع أن الاسم واحد أنس بن مالك، ذاك محدث ذاك محدث، لكن ذاك صحابي توفي سنة 94 أو 93، وذاك تابعي توفي بعد 100. طيب النسب معروف، لكن لو ما جاءنا في لفظ الحديث إلا أنس بن مالك، لو جاءنا عن أنس بن مالك عن مالك بن أبي عامر عن فلان عن الصحابي، من نسمي هذا أنس بن مالك؟ أبو مالك بن أنس. أما أنس بن مالك الصحابي فمعروف يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم على طول مباشر. إذن نعرف المتفق والمفترق في ماذا؟ نعرفه من خلال تتبع الأسانيد ومعرفة الطبقات والشيوخ وكلام العلماء. واضح هذا؟ مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. المؤتلف والمختلف. طيب المؤتلف والمختلف عند أهل الفن ما اتفق في الخط واختلف في اللفظ. اتفق في اللفظ في الخط واختلف في ايش؟ في اللفظ. اذا هو متفق من وجه مختلف من وجه اخر. وهذا الباب من اهم الابواب واعظمها فائده، تكمن في كون الاوائل لا ينقطون الحروف، فكتابه حرام وحزام بدون تنقيط فلا تستطيع ان تفرق بينهما. كذلك كانوا لا يشكلون الحروف مثل عماره وعماره. واضح هذا؟ يعني الآن اتفق في ماذا؟ في الخط واختلف في اللفظ. الآن فرق بين حزام وحرام أو لا؟ لا في اللفظ، لكن في الخط، في الخط سواء، لا سيما في زمن قبل التنقيط ما كان ينقط مثلا الراء الزاي فعلها نقطة، حرام حرام أثنتم، فما كان يعرفون إلا بالسماع. لكن لما جاء التنقيط بدأت تضبط، وأضبط من النقط الضبط بالحرف. تقول مثلا حزام بكسر الحاء المهملة وفتح الزاي المعجمة. واضح؟ هذا أضبط، هذا أضبط من لما يقول الشخص بفتح أوله أو بفتح العين خطأ. لا بد تقول بفتح كذا العين المهملة الحاء المهملة الحاء الخاء المعجمة، لابد أن تضبط بالحروف، هذا أقوى وأعظم. طيب هناك كتاب المؤتلف والمختلف لعبد الغني بن سعيد، وكتاب الدارقطني المؤتلف والمختلف والخطيب البغدادي، وكتاب ابن ماكولة الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب وأشملها. إذن واضح هذا؟ إذن كيف نعرف أو ما فائدة معرفتنا للمؤتلف والمختلف؟ ما الفائدة؟ خشية التصحيف. أحيانا تأتيك أسماء علماء بلفظ عمارة وعمارة، أيش الذي يضبط لك أن عمارة غير عمارة؟ ترجع إلى كتب المؤتلف والمختلف، يبين لك العلماء. أحيانا بعض المشكلين الجدد والكتب المعاصرين، بعض كتب المعاصرين التجارية يأتي يشكل لك تشكيل عشوائي، فما تدري عن الصواب من الخطأ. لكن لما ترجع إلى كتاب المؤتلف والمختلف تعرف التفريق الذي فرقه العلماء وضبطوه لنا وقالوا هذا عمارة غير عمارة، هذا غير، فهذا فلان ابن فلان، وهذا فلان ابن فلان، وهذا حاله كذا، طبقته كذا. يعني مثل الآن الصحابي أجمد، أي واحد سيقرأه أحمد، وربما يقول لك لا هذا خطأ، ربما بعضهم يصوب من نفسه يقول لك ما فيش واحد اسمه أجمد، أبي الأحمد. هذا مما قد يختلف على الإنسان ويلتبس، وكلمات كثيرة جدا وعبارات. طيب، المنكر الفرد به راوي الغدا تعديله لا يحمل التفرد. ذكرنا لكم المنكر فيما مضى في باب المخالفة، متى نسمي الحديث منكرا؟ إذا خالف الضعيف من هو أولى به، من هو أولى منه. طيب، أحيانا النكارة بعض العلماء يجعلها لهذا وهو الأكثر، إذا خالف الضعيف الثقات يسمى ماذا؟ تفرده، مخالفته تسمى إيش؟ منكرة، وزيادته منكرة. طيب، الإمام الذهبي رحمه الله يجعل المنكر مطلق تفرد الضعيف، يعني إذا تفرد الضعيف بحديث أو برواية سواء خالف أو لم يخالف، ماذا يسمى عند الذهبي؟ منكرا. يقول لك هذا الضعيف تفرد بهذا الحديث، يعني لو جاءنا حديث من طريق واحد ضعيف ماذا نسمي هذا الحديث؟ ها؟ انتبهوا معنا، ماذا نسميه؟ ولا واحد، منكر. ضعيف تفرد برواية حديث ايش نسميه؟ خالف او لم يخالف. هذا على مذهب من؟ الذهب. طيب، عندنا الامام البرديجي رحمه الله، ابو بكر البرديجي، له اصطلاح في المنكر: الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه عن غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر، يعني ما رواه له، هذا يسمى عند البرديجي منكرا. يعني إنما الأعمال بالنيات على اصطلاح البرديجي، مع أنه إيه؟ صحيح، لكن يقول لك منكر. إيش معنى منكر عندك؟ يقول لك لم يروه أحد غير عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ لا بد أن تعرف اصطلاح العلماء. فلما يأتي كلام البرديجي أبو بكر البرديجي رحمه الله وقال لك هذا حديث منكر، لا تفهم على طول أنه ضعيف، انتبه. لكن كلام الذهبي نعم، كلام جمهور المحققين في أن مخالفة الضعيف هي النكارة هذا واضح، لكن كلام البرديجي تنتبه له. طيب، انظر، قال العراقي: والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل مع الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. إذن التفرد، تفرد الضعيف مع المخالفة، وهذا الذي مشى عليه العلماء بالحكم أنه يعني منكر، بحكم عليه أنه منكر. طيب، ما حكم الحديث المنكر؟ من قسم الضعيف، ولا يستشهد به، لا يستشهد به إذا كان في مخالفة. أما على مذهب البرديجي فلا، نتكلم على المذهب الذي استقر عليه أهل العلم. طيب، قال: متروكهما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. هذا تعريف المتروك. ما هو المتروك؟ الحديث المتروك من فرد به ضعيف أجمعوا على ضعفه، من فرد به ضعيف أجمعوا على ضعفه، واضح؟ والحافظ ابن حجر يقول: ما كان في إسناد راو متهم بالكذب، ما كان في إسناد راو متهم بالكذب ولا يعرف إلا من طريق، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة ومن عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوعه في الحديث. يعني الذي يهمنا أن نفهم أن حديث المتروك هو الذي اتفق العلماء على ضعفه، سواء قالوا متهم بالكذب أو قالوا فيه لا يصلح هالك، أو قالوا فيه يطرح حديثه بمرة. يعني الراوي الذي أجمع العلماء على ضعفه ماذا نسمي حديثه؟ حديث متروك. وهو ماذا نسميه؟ متروك. لماذا نقول متروك؟ العلماء تركوا حديثه تماما لأنه لم يبقى معه عرق يعني حي، خلاص العلماء كلهم اتفقوا على ضعفه. كيف تأتي تحسن حديثه أو تقول لعله رواه لعله سمعه؟ خلاص اتفق العلماء على أنه ضعيف. طيب، ما حكم حديث المتروك؟ ها؟ من قسم الضعيف، ولا يقبل في الشواهد ولا في المتابعة. حديث المتروك لا يقبل في الشواهد ولا في المتابعات. طيب، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. ما تعرف الحديث المكذوب أو الموضوع؟ هو الحديث المكذوب المختلق المصنوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ما هذا هو تعريف الحديث الموضوع. وبعض العلماء يقول هو الذي في سنده كذاب، وهذا تعريف صحيح. يعني ما تعريف الموضوع؟ الذي في سنده كذاب، هذا نقول موضوع. ومعنى موضوع كذب به هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشد من المكذوب، أشد من الكذاب من قال العلماء فيه هو أكذب من رأينا على وجه الأرض، فهذا يكون حديثه أشد. ما حكم حديث الكذاب؟ لا يقبل لا في شواهد ولا في متابعات، بل قد ربما يزيد الحديث الضعيف وهنا. يعني لو جاء الحديث من طريق ضعيف ومن طريق كذاب، الكذاب هذا حرمنا إيش؟ الأمل في ذاك الحديث الضعيف، لأننا نقول لعل الكذاب هذا هو الذي اخترعه واختلقه ثم وضعه. طيب، كذابين كثير، كذابون كثير. عندك مثلا محمد بن سعيد المصلوب، هذا صلب في الزندقة بسبب أنه كان يضع الحديث ويكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. عندك الحارث الأعور حكموا عليه بأنه كذاب. عندك فرقة كاملة الخطابية من الرافضة، هذه أكذب الروافض، يضعون الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يستحلون الكذب على من خالفهم. الخطابية طيب، ما حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كفر كبيرة من كبائر الذنوب، أجمع العلماء على أنه كبيرة وحرام، لكن قد يصل إلى الكفر أحيانا على حسب، لكن الحكم الشرعي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب، كيف نعرف الحديث الموضوع؟ إما أن يصرح أحيانا الراوي أنه وضعه، كما قالت الخطابية قالوا ما عقدنا أمرا إلا وضعنا له حديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحيانا يصرح الكذاب مثل نوح الجامع الذي قال قد وضعت في حديث الرسول 40,000، وضعت 40,000، يعني صرح أنه كذب. ويعرف أيضا أحيانا باللفظ، ركاكة اللفظ، عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر. طيب ما هي كتب الموضوعات؟ من يعرف من كتب الموضوعات التي اعتنت؟ لابن الجوز أيضا، الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعات للشوكاني، ما اشتهر على الألسنة للصاغاني، أيضا الشيخ الألباني يعني في كتاب السلسلة ذكر جميع مجموعة كبيرة. قال وقد أتتك الجوهر المكنوني، سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بـ40 أتت أقسامها، ثم بخير ثبتت. إذن هذا يكون الانتهاء من كتاب المنظومة البيقونية للإمام البيقوني رحمه الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.